الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المنسوب إلى بعض الإخباريين أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة، فقط الحجة الحاصل من الكتاب والسنة. وذكرنا بالأمس الرد عليهم ولا نكرر. والشيخ قدس سره يقول في هذا اليوم بعد أن كتبت هذا الموضع عثرت على كلام للشيخ الأسترابادي أحد شيوخ الإخباريين، بل هو شيخهم الكبير، في ذلك الكلام الذي سوف ننقله يتجلى منه ما نسبناه إليهم، أي يتجلى منه أن القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة. وسوف أنقل لك نص كلامه تقريبا، ثم أؤيد هذا المضمون بكلام آخر لإخباريين آخرين. إذن في هذا اليوم ننقل كلام الأسترابادي وغير الأسترابادي من الإخباريين الذي يظهر منه هذا الذي نسبناه إليهم، يعني القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس بحجة. مضمون كلام الأسترابادي هذا، يقول قدس سره في ذلك الكتاب المسمى بالفوائد، له كتب كثيرة الأسترابادي، من جملة كتبه فوائد ألفها في المدينة وفوائد ألفها في مكة. التي ألفها في المدينة أسماها بالفوائد المدنية، والتي ألفها في مكة أسماها بالفوائد المكية. في الكتاب الأول في الفوائد المدنية من جملة المطالب التي ذكرها في هذا الكتاب هذا المطلب، من جملة المطالب الذي شاهدنا فيه. وأنا سوف أنقل لك كلام الأسترابادي، وأنت بعد ذلك عليك باستخراج مواضع الاستشهاد، لكن أنت ضع نصب عينيك ما نريده من كلامه. نحن ماذا نريد من كلامه؟ أن نبين أنه يقول القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ليس حجة. أنا أنقل وأنت بعد ذلك لاحظ أي موضع من مواضع كلامه يدل على ذلك. في هذا الكتاب ذكر في جملة ما ذكر هذا المطلب، ذكره قال على أن الأحكام الدينية الشرعية إذا لم تكن من القضاء من المسائل البديهية الواضحة الجلية فلا يجوز الاعتماد فيها إلا على السماع، إلا على السماع من الصادقين أو الصادقين سلام الله عليهم. في القضايا البديهية وبديهية هاي لا تحتاج إلى، مثل الظلم حرام والعدل واجب، هذه قضايا واضحة بديهية لا يختلف فيها اثنان، هذه لا تحتاج إلى تفتيش مصدر عن مصدر حتى نقول ما هو المصدر. أفهل المصدر ينحصر بالأئمة صلوات الله عليهم، أو أن المصدر ماذا يتعدى الأئمة يعني العقل؟ فالقضايا البديهية واضح بديهية لا تحتاج إلى مصدر، أما القضايا غير البديهية قال المصدر لها ينحصر فقط وفقط فقط وفقط. اتضح لعله لديك، لعله اتضح لديك الشاهد الأول في كلامه، هذا هو الشاهد الأول الذي يدل على الدعوة الذي نسبنا إليه، الكلام هذا صريح في أن القضايا غير الضرورية مصدرها فقط ينحصر بالأئمة صلوات الله عليهم، يعني بالنقل دون العقل على أي حال، هذا هو الشاهد الأول. فقال المدعى هكذا أنه القضايا غير البديهية ينحصر مصدرها وإثباتها بالنقل بالسماع عن الأئمة صلوات الله عليهم. قال ولي عدة أدلة على ذلك، ثم أخذ باستعراض تلك الأدلة إلى أن وصل إلى الدليل السابع، فقال الدليل السابع وهذا الدليل وفي بعض النسخ التاسع لكن هذا مو مهم، قال هذا الدليل يعتمد على مقدمة، وتلك المقدمة يا أخي دقيقة فيها دقة، دقيقة شريفة تفطنت لها بمعونة الملك العلام إلى آخره، أخذ يثني عليها كثيرا. قال هذه المقدمة أنا أبين لك إياها بعدين أذكر ماذا الدليل، ما هي تلك المقدمة؟ المقدمة هكذا، قال في تلك المقدمة بأن العلوم على قسمين، علوم بديهية وعلوم نظرية. العلوم البديهية مثل الشمس طالعة الآن والمطر غير نازل أو نازل مثلا، الآن نهار أو الآن ليل وأمثال ذلك، الماء حار أو بارد وأمثال ذلك، هذه علوم، لكن هذه العلوم ماذا؟ بديهية. العلوم البديهية مصدرها ماذا؟ مصدرها الإحساس، مصدرها من الواضح الشمس طالعة، هذه المعرفة مصدرها ماذا؟ الإحساس، يعني رأيت الشمس طالعة فلذلك حصل بسبب العين حصل لي هذا العلم، أو أحيانا بعض الأمور الأخرى بسبب حاسة أخرى يحصل هذا العلم. فالمقصود العلوم البديهية مصدرها الحواس، وهذا واضح، وهذا لم يذكره في كلامه أبدا، وإنما ذكر القسم الثاني. هو القسم الثاني العلوم النظرية، العلوم النظرية قال على قسمين، والتفت إلى كلام الأسترابادي فإنه يا أخي ماذا، بل كيفما كان هضمه شيء ليس بالهين. على أي حال قال وأما العلوم النظرية فهي على قسمين، قسم يفترض أن مصدرها قريب من الإحساس، ليس الإحساس المباشر، ليس الحواس، وإلا إذا مصدر الحواس صار من العلوم بديهية، لا مصدرها قريب من الحواس، بمعنى ماذا؟ أنها في البداهة، قريب من الحواس يعني ماذا يقصد؟ يعني هي في البداهة كالمطالب الحاصلة من الحواس، كيف المطالب الحاصلة من الحواس؟ الشمس طالعة هذه بديهية واضحة. هذا العلوم النظرية مرة يفرض أن بل حصولها يكون قريب من البديهي، تكون قريب من البديهية، قريب لا نقول بديهية بل قريبة من البديهية، قريبة من الحواس، وبعضها لا بعيدة، علوم نظرية لكن بعيدة عن من مصدرها بعيد عن الحواس، ليست ماذا قريبة من البداهة، فالعلوم النظرية إذن على قسمين، علوم قريبة ماذا في البداهة من الحواس، وقسم بعيد في البداهة عن الحواس وليس قريب له. أما القسم الأول يا أخي الذي هو قريب من حيث البداهة قريب إلى الحواس، فكعلم الهندسة وكعلم الحساب وكعلم هذه العلوم، أو كعلم المنطق في بعض أبوابه، هذه العلوم بديهية قريبة من الحواس، لذلك ترى علوم الحساب، علم الحساب، علم الهندسة، علم الجبر، علم المنطق، بعض العلوم الأخرى الاختلاف فيها، اختلاف العلماء قليل. تجد علم الأصول، الفلسفة، اختلاف يا أخي فيها شاسع وكبير، ما من مسألة إلا وتعددت فيها الآراء. أما في المنطق قليل هذا التعدد تراه، في الحساب، في الهندسة، في المطالب هذا الرياضية قليل ترى هذا الاختلاف. لماذا؟ لماذا قلة الاختلاف هناك وكثرة الاختلاف هنا؟ السبب ما قلنا، أن علم الحساب والهندسة يعتمد على مطالب هي أشبه شيء بالبديهية، قريبة إلى البديهية، لا نقول بديهية وإنما قريبة إلى البداهة، ولذلك ترى قلة اختلاف الناس فيها، قلة اختلاف العلماء فيها. والخطأ فيها في مثل هذه العلوم يا أخي التي هي قريبة إلى الحواس يا أخي، قال قدس سره، الخطأ في هذه العلوم نادر وقليل جدا. يعني الأفكار بلي الهندسية أو الحسابية أو المنطقية أو الجبرية، هذه الأفكار قليلة الخطأ، لأن سبب الخطأ يا أخي في التفكير، في النتائج، نتائج المسائل، سبب الخطأ ينتهي إلى أحد أمرين، إما الخطأ من حيث المادة وإما الخطأ من حيث الصورة، لأن دائما القياس هو يتركب من مادة ومن صورة. مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هنا هذا قياس يتركب من مادة ويتركب من صورة. المقصود من المادة المضمون، مضمون المقدمتين، مثل مضمون المقدمة الأولى العالم حادث متغير، هذا يقال له مادة. مضمون المقدمة الثانية وكل متغير حادث، هذا المضمون المقدمة الثانية يقال له مادة. فمضمون المقدمتين يقال له مادة. أما الشكل الخاص، الترتيب الخاص بين المقدمتين، مثلا ترى أن الأولى موجبة، مقدمة الأولى موجبة، بينما المقدمة الثانية سالبة، المقدمة الثانية كلية، أما الأولى ليست كلية، مقدمة ثانية كلية، قلت وكل هذه الكلية والجزئية يا أخي، الإيجاب والسلب يا أخي يشكلان صورة معينة، شكل معين، هيئة معينة للمقدمتين، يعبر عن ذلك بالصورة. فصورة القياس عبارة عن من؟ عن هذا الترتيب الخاص الموجود في المقدمتين، من الإيجاب والسلب أو من الكلية والجزئية، قرأناه في المنطق هذا. فكل قياس إذن يتركب من مادة، يعني من مقدمتين، من مضمون مقدمتين، ومن صورة، يعني ترتيب خاص، إيجاب وسلب وكلية وجزئية. وقرأنا في المنطق إذا تتذكرون ولم تنسوا أن القياس بلحاظ الصورة ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. الشكل الأول هي أربعة أشكال بعد، هذه الأشكال الأربعة تقسيمات للقياس بلحاظ الصورة. مثلا في الشكل الأول نقول ماذا؟ الصغرى موجبة جزئية، والكبرى يشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية كبرى. هذا في الشكل الأول. هذا الشكل الأول ناظر علما إلى بل الصورة الترتيب. فبلحاظ الصورة ماذا والترتيب الخاص ينقسم القياس إلى أربعة أقسام، أربعة أشكال. وبلحاظ المادة يعني المضمون ينقسم القياس إلى كم قسم؟ خمسة أقسام. المسمات بالصناعات الخمس، المسمات هذه الأقسام بالصناعات الخمس. يعني برهان، إذا كانت القضايا يقينية فالقياس يسمى قياس مثلا برهاني، وإذا كانت مسلمة هذا القياس مثلا يسمى بالقياس الجدلي، وهكذا وهكذا يا أخي. فبلحاظ المادة ينقسم القياس إلى خمسة أقسام، يعني إلى الصناعات الخمس، وبلحاظ الصورة ينقسم إلى الأشكال الأربعة. فالأسترابادي يقول مثل الحساب مثل الهندسة الخطأ فيها نادر وقليل. لماذا الخطأ فيها نادر وقليل؟ لأنه سبب الخطأ في الاستدلالات في النتائج، نتائج المسائل، سبب الخطأ إما الاشتباه في الصورة، يعني المستدل يشتبه ويخطأ في الصورة في ترتيب القياس، وإما الخطأ في المادة. وفي مثل الحساب والهندسة التي هي قريبة من الحواس في البداهة، الخطأ من كلتا الناحيتين مفقود. أما من ناحية الصورة مفقود الخطأ، فلأجل أن الصورة ماذا؟ بديهية. الصورة بديهية، حتى الأطفال يا أخي يعرفون، حتى الأطفال يا أخي يعرفون أن القياس مثلا من الشكل الأول يشترط فيها إيجاب الصورة وكلية الكبرى. هذا حتى الأطفال يعرفونه، ولعلك أنت الآن تستغرب من عندي تقول لي كيف الأطفال يعرفون، إحنا ما نعرف أن الأمور بالبالي، مع الدراسة والله تعلمناها. كيف الأطفال يعرفون هذه المطالب؟ أقول لك بلي الأطفال يعرفون. السؤال الآن أنت إذا أقرأ الطفل ماذا؟ قل له هكذا، قل له هكذا، العالم متغير، يقول لك بلي. طبيعي إذا تأتي له بمثال على مستواه الذهني أولى من هذا، تقول له العالم متغير، يقول لك بلي. ثم قل له وبعض المتغير، وبعض لا يقول لك كل، حادث إذن العالم، يقول لك إذن شلون إذن، إذن شلون إذن، ما يصير إذن، أنت قلت وبعض العالم متغير، لم تقل وبعض المتغير حادث، لم تقل كل متغير، فلعل العالم من ذلك البعض الذي هو ليس، الذي هو متغير ولكن ليس من الحادث، يعني أنت تقول بعض المتغير حادث. انظر يا أخي التفت إلى هذا الشيء، أن الكبرى لابد أن تكون كلية في مقام اقتناص النتيجة، إذا لم تكن كلية لا يمكن اقتناص النتيجة. أو مثلا هكذا في الصغرى، إذا لم تكن الصغرى موجبة أيضا الطفل لا يقبل من كذلك. مثلا هكذا قل له، قل له ليس العالم متغيرا، يقول لك بلي، وكل متغير حادث، يقول لك بلي. ثم قل له إذن العالم حادث، يقول لك شلون، أنت قلت ليس العالم متغير، لم تقل متغير، فإذا لم يكن متغير كيف النتيجة تكون إذن العالم حادث؟ ما يمكن. انظر يا أخي، إذن التفت، حتى الأطفال حتى أهل السوق يعرفون هذا من القضايا البديهية. الصعوبة صعوبة لفظية، لا صعوبة الألفاظ يا أخي صعبة، وإلا نفس الأفكار نفس المقصود ماذا مرتكز في ذهن كل إنسان. لذلك ماذا الشكل الأول قالوا بديهي، إنتاج ماذا بديهي، لأن الصغير والكبير العالم والجاهل يعرف أنه الصغرى لابد أن تكون موجبة والكبرى لابد أن تكون كلي. هذا الكل يعرف ذلك. ولذلك الخطأ من حيث الصورة نادر لا يقع يا أخي، لأجي على أن الصورة ماذا، ترتيب الصورة، شراعط الصورة ماذا، شراعط الشكل الأول من الأمور البديهية التي يعرفها كل أحد. إذن الخطأ في الحساب والهندسة ونظائر ذلك من حيث الصورة لا يقع، لأن الصورة بديهية يعرفها كل إنسان. يبقى من حيث المادة، من حيث المادة أيضا لا يقع الخطأ. لماذا؟ لأن المفروض أن المادة قلنا المضمون قريب من الحواس في البداهة، وما دام قريبا إلى الحواس في البداهة كيف إذن يقع الخطأ؟ فلذلك في علوم، هذا من القسم الأول علوم الحساب والهندسة التي هي قريبة من الحواس لا يقع فيها الخطأ، نادر أن يقع فيها الخطأ، لأن الخطأ أكرر إما من حيث الصورة إما من حيث المادة. الصورة بديهية، المادة واضحة قلنا قريبة إلى الحواس، فكيف يقع الخطأ؟ نعم في القسم الثاني يا أخي، يعني الذي يكون المضمون بعيد عن الحواس، هناك وقوع الخطأ ليس بنادر، هناك لعل الخطأ كثير، مثل علم الفقه، علم الأصول، علم الفلسفة، وبعض أبواب المنطق الذي بعيدة عن الحواس مثل الجنس، الفاصل، أني بعيدة ماذا عن الحواس، الجنس من يعرف أجناس الأشياء وأنواع الأشياء وفصولها وكذا، هذا بعيدة ماذا عن الحواس، هذه يمكن أن يقع فيها الخطأ. ولذا ترى كثرة اختلاف العلماء فيها. وسبب وقوع الخطأ ماذا؟ لعل إنسان منكم يقول يا شيخنا هؤلاء أهل الفقه والأصول لماذا يخطئون؟ أوليس هم قد قرأوا المنطقة؟ أوليس أننا قرأنا بأن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، وهم درسوا المنطق، فكيف يخطئون حينئذ في استدلالاتهم في تفكيراتهم؟ لماذا يخطئون ما دام درسوا المنطقة؟ نقول بأنه هم يخطئون، السبب في خطائهم هذا في الحقيقة هو أن كل قياس كما قلنا يتركب من صورة ومن مادة. من حيث الصورة قلنا لا يقع الخطأ لأنها بديهية، أما من حيث المادة يعني من حيث المضمون يمكن أن يقع الخطأ، لأن المنطق أقصما هنا قسم المادة، القياس بلحاظ المادة إلى برهاني إلى جدلي إلى خطابي إلى إلى، لكن لم يبين أن أي قضية يقينية وأي قضية غير يقينية. المنطق لا، لم يتكفل ولا يمكن أن يتكفل. كيف يمكن أن يبين لنا على أنه هذه القضية مضمونها يقيني حتى القياس يصير قياس برهاني مثلا، أو ليس مضمون المقدمة يقيني؟ لا يمكن، لا يمكن يا أخي، هذه كل مقدمة، مضمون كل مقدمة إثبات صحته يحتاج إلى استدلالات في علوم مختلفة. المنطق لا يمكن أن يتكفل ذلك، بل المنطق أقصى ما يغير يقول إن كان مضمون المقدمتين يقيني فالقياس قياس برهاني، إن كانت المقدمات مضمونها مسلم فالقياس قياس جدلي. أما أي قضية مضمونها مسلم أو أي قضية مضمونها يقيني هذا لا يتكفله علم المنطق ولا يمكن. قلت كل قضية لابد في علمها الخاص يثبت أن مضمونها يقيني أو غير يقيني. فما دام المنطق لا يتكفل إثبات أن المضمون يقيني أم غير يقيني، لذلك هو المفروض المضمون بعيد عن الحواس كما قلنا في الفقه في الأصول في الحكمة إلى آخره، لذلك ترى الخطأ وقع، لذلك ترى الخطأ يقع أو وقع في علم الفقه. هل الاختلافات الشاسعة موجود؟ لا يمكن جميع العلماء حينما اختلفوا جميع آرائهم صائبة، حتما المصيب واحد والباقي خطأ. سبب الخطأ وقلنا أنه المنطق لا يتكفل إلا الصورة، أما المادة لا يتكفل، لا يبين أن أي مادة أي مضمون يقيني أو غير يقيني، والمفروض المضمون بعيد عن الحواس، لذلك حصلت الاشتباهات. تكلمت الآن أنا كثيرا، لكنه الآن سوف ألخص لك بعده، أنا لم أنهي كلام الاستربادي، لكن أحذر من أن أبين لك بقية كلام الاستربادي ويحصل ماذا؟ تشويش نتيجة عدم عظم السابق. هذا الذي بينت سابقا الآن أختصره. قال قدس سره المدعى أن القضايا غير البديهية، المسائل غير البديهية ينحصر إثباتها بالنقل بالسماع عن الأئمة صلوات الله عليهم. قال والدليل على ذلك عدة وجوه، سابعها أو تاسعها يعتمد على المقدمة الدقيقة. مضمون المقدمة أن العلوم إذا كانت نظرية، طبيعي اترك البديهية، قلت النظرية على قسمين، قسم قريب من الإحساس في البداهة كعلم الحساب والهندسة، وقسم بعيد كعلم الفقه والأصول والحكمة أي الفلسفة. ما كان قريبا إلى الحواس الخطأ فيه نادر، لأن الخطأ من حيث الصورة باطل، لأن الصورة ماذا؟ بديهية يعرفها كل إنسان. من حيث المادة المفروض المادة قريبة من الحواس. أما القسم الثاني نعم يقع فيه الخطأ، لماذا؟ لأجل أنه الصورة وإن كانت بديهية لكن من حيث المادة قد يقع الخطأ، لأن المنطق لا يتكفل أن أي قضية يقينية وأي قضية غير يقينية. هذا المقدار بينت يا أخي، أكثر لم أبين. ثم قال قدس سره، ثم قال قدس سره، ومما يشهد بأن العلوم من القسم الثاني. القسم الثاني ماذا كان القسم الثاني؟ الذي المادة بعيدة عن الحواس. مما يشهد أن هذه العلوم يقع فيها الاختلافات ويقع فيها الخطأ، الخطأ يقع فيها حتما يقع بل يكثر. أضرب يقول لك مثال واحد، انظر كيف وقع الاختلاف فيما بين العلماء. هذا المثال الواحد هذا هو انه في علم الفلسفة اختلف المشائيون مع الاشراقيين في ان الاشياء هل تتركب من مادة وصورة ام لا تتركب من شيئين. المشاؤون قالوا بأن كل جسم يتركب من مادة وصورة. مثلا الآن إذا كان عندنا خشبة، سرير، صندوق، خشب خشبي، هل أن هذا الصندوق، هل أن هذا السرير هو خشب فقط؟ أو هناك شيء آخر غير الخشب موجود في هذا الجسم؟ المشاؤون قالوا يوجد شيء آخر غير الخشب. الخشب أسموه بالصورة، المقصود من الصورة لا يقع اشتباه. الآن أقول وإنت الآن بعدين تقبل أيضا، ليس المقصود من الصورة يعني الشكل، لا 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 لا، مقصود ماذا؟ حقيقة الشيء هي عبارة عن صورته، هذا الخشب، الخشبية، الخشب هذا هو عبارة ماذا؟ المقصود من الصورة والخشبية. فالخشبية عبارة عن نفس الحقيقة، يعني عبارة عن نفس الصورة هي عبارة عن الخشبية. فالتفت إلى ذلك، كلمة الصورة يا أخي هنا مهمة توقعك في الاشتباه، فالتفت يا أخي. فوقع الكلام في أنه غير الخشب، هل يوجد شيء آخر في هذا الجسم أم لا؟ المشاؤون قالوا نعم يوجد شيء غير الخشب موجود في هذا الجسم. ماذا ذلك الشيء؟ قالوا يوجد في هذا الشيء قوة، أو بتعبير آخر قابلية يحملها هذا الجسم. فكل جسم خشبي مركب من شيئين، من خشب ومن تلك القوة القابلية. أما الإشراقيون قالوا بأنه لا، فقط خشب موجود، أما قابلية ما موجودة. تلك القابلية تسمى بالهيولة، بالمادة يعبر عنها، هيولة مادة نفس الشيء يا أخي. بماذا استدل يا أخي المشاؤون؟ دليل المشائين ماذا؟ المشاؤون هكذا استدلوا، قالوا بأنه لو كان عندنا كوز من الماء ونحن مثلنا بالخشبة بعد ذلك وطبق على الخشبة، لو كان عندنا كوز من الماء مملوء، هذا الكوز بل أرقناه في كوزين. هنا الكوز الأول قد انعدمه وحصل كوزان جديدان، ونحن نسأل ما دام الأول قد انعدمه إذن من أين حصل الكوزان الجديدان بعد انعدام الأول؟ من أين حصل الكوزان الجديدان؟ هذا حصول من العدم، والحصول من العدم أمر، والحصول من العدم أمر مستحيل، أمر مستحيل. بل مولانا انعدم الأول حصل شيئان جديدان، وكيف حصل الشيئان الجديدان مع أن الأول انعدم؟ قالوا إذن، هكذا استنتجوا، قالوا إذن لا، من اللازم أن نفترض أن هناك شيء باقي موجود لم ينعدم، وبسبب ذلك الشيء الموجود الذي لم ينعدم حصل هذان الكوزان الجديدان. ما هو ذلك الشيء الذي لم ينعدم؟ هو قابلية موجودة في الجسم، تلك القابلية تتحمل الأشكال المختلفة، مرة كانت متصلة، مرة كانت تلك القابلية ماذا؟ الآن صارت منفصلة. لولا تلك القابلية الموجودة حصول هذين الجسمين يكون ماذا؟ من العدم، وهو أمر مستحيل. وأنا أضيف إضافة وهنا ما ذاكرها، لكنه هذه الإضافة توضح المطلب أكثر، هذه الإضافة توضح المطلب أكثر، أنا أضيفه وما ذاكرها. أقول لو لم يكن هناك قابلية موجودة في الجسم يلزم أن يكون المتصل ماذا؟ هو منفصل، والمنفصل هو متصل، لأنه كان أول يوجد شيء متصل، الآن حصل شيء ماذا؟ منفصل. فأنا أسأل أن هذا الشيء المنفصل هو عين المتصل، يعني هذا المتصل عين المنفصل، أو ذاك انعدمه وحصل شيء غيره؟ شنو شو تقول؟ إذا تقول على أنه انعدم ذاك وحصل شيء جديد، وهذا الشيء الجديد من أين حصل؟ لا يمكن أن يحصل شيء جديد من العدم، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن يا أخي، مستحيل. تقول على أنه هو هذا، هو ذا، هذا المنفصل هو المتصل، وهذا أيضا مستحيل، اجتماع المفردين متنافيين متناقضين، لا يمكن. إذا نستنتج أن في كل جسم قوة يحملها يعبر عن هذه المادة والهيولة، هكذا نستكشف تلك القوة تتحمل يا أخي، تتحمل يا أخي، تتحمل يا أخي الأشكال المختلفة والصور المختلفة والأمور المختلفة، مرة تراه يصير شيئا واحدا متصل، مرة تراه يصير منفصل، مرة تراه صندوق يصير هذا الخشب، مرة تراه يصير سريرة، مرة تراه يصير رمادة، مرة تراه يصير شجرة. فتلك القوة تتقبل هذه الهيئات وهذه الأشكال وهذه الحقائق المختلفة. أما هي مجرد قوة، أي شيء، هل تختص بشيء واحد من الصور من هذه الهيئات؟ لا لا، هي من ناحيتها حيادية، هي من ناحيتها ماذا؟ هي مجرد قوة. لذلك يعبر عنها في اللسان الفارسي يقال ليسيده، ليسيده يعني المقصود ماذا؟ أنه بالي، هي تتقبل ماذا؟ من قدير العجينة، العجينة تتقبل ماذا؟ كل شكل من الأشكال، مرة هذا الشكل مرة ذاك الشكل، عجينة، هي عجينة، عجينة يا أخي، تتقبل أي شكل من الأشكال. هذا الجسم إذا يحمل ماذا؟ هيولة، مادة تتقبل أي شكل من الأشكال ماذا؟ المختلفة. تلك الهيئة، تلك المادة، تلك القابلية الموجودة في الجسم نقول هي موجودة وتصاحب الجسم ماذا؟ إلى الأبد. وتصاحب الجسم إلى الأبد. أولا ماذا كانت متحملة للاتصال، الآن صارت متحملة علما للانفصال. هكذا قال المشاؤون. أما الإشراقون قالوا لا، قالوا بأن الجسم لا يتركب من خشبية ومن تلك الهيولة تلك المادة، ليس الخشب إلا الخشب، ليس الخشب إلا، لا نرى شيئا غير الخشب، شيء آخر هيولة مادة قابلية قوة ما أدري ماذا، لا نفهمه. ورد المشائين ردوهم، قالوا بأنه أنتم تقولون في استدلالكم بأن ذلك الجسم انعدم وحصل شيء جديد، من أين حصل هذا الشيء الجديد إذا لم نفترض هيولة قوة، من أين حصل؟ يلزم حصوله من العدم، هكذا قلتم، لكن استدلالكم باطل. هذا الإشراقيون هكذا يقولون، استدلالكم باطل، لأن الجسم لم ينعدم الجسم الأول، وإنما انعدم فقط انعدم ماذا؟ صفة الاتصال، لا أن الجسم انعدم وحدث جسمان جديدان حتى تقول من أين حصل الجسمان الجديدان. هسه هذا التطويل يا أخي ما تقول لي شنو، شو لي وين رحنا احنا، لي وين خشينا يا أخي. هذا بعد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أحد مساوئ الرسائل هو هذا يا أخي، هذا من مساوئ الرسائل، ينقل كلام ماذا لشخص وفرج كلام بلي يذهب من هنا وهناك، ماكو داعي إلى هذا التطويل يا أخي. نقل كلام الأسترابادي وش نسوي به هذا، ما تقول لي شو نسوي به، غير الذي ماذا يشوشنا إلى آخره. بينما أحد محاسن الكفاية هذه العادة ليست موجودة عنده، لا ينقل كلام ماذا الآخرين، سوف كل شيء ينقل مضمونه، ماكو داعي إلى نقل ماذا النص هذا يا أخي، درس إنسان يقضي هو وما أدري بعد سواضح مواضح المطلب إلى آخره. فالخلاصة الغرض في نقل هذا خلاف الإشراقيين والمشائين ماذا، غرض الاسترابادي هاي يريد يبين على أن المنطق في الحقيقة مراعاته تعصم من حيث الصورة، مراعاته تعصم ذين عن الخطأ من حيث الصورة لا من حيث المادة. ولذا ترى اختلافات بين العلماء بين الإشراقيين والمشائين، وهؤلاء كانوا منطقيون، كانوا منطقيين، مع ذلك وقع هذا الاختلاف بينهم، فيتبين أن علم المنطق هو آلة قانونية تعصم الذهن من حيث الصورة لا من حيث المادة. وإذا من حيث المادة أيضا يعصم، لماذا وقع هذا الاختلاف الذي نراه فيما بينهم؟ ثم قال بعد ذلك إذن على هذا الأساس الخطأ كثير فيما بلي في هذا القسم الثاني من العلوم النظرية. ثم قال هذه الجملة وجملة أخرى ونطبق العبارة، ثم قال هذا الاختلاف هذا الخطأ كما نجده في العلوم المستندة إلى العقل نجده في العلوم، هذا لعله نستفيد منه كشاهد، نجده في العلوم المعتمدة على النقل أيضا مثل الفقه الذي يعتمد على النقل، أيضا نجد هذا الاختلاف فيما بينهم موجود وهذا الخطأ. فالخطأ لم ينشأ من العقل فقط، من الاعتماد على العقل، حتى الاعتماد على الناقل يورث الخطأ. ماذا أجاب؟ قال هناك حتما هؤلاء العلماء ضموا مقدمة عقلية إلى المطالب النقلية هي التي صارت سببا للخطأ وللاختلاف. ثم قال وبهذا تنتهي المقدمة الشريفة. دليلك شنو؟ يقول إذا اتضح لك ذلك يتجلى لك أنك إن تمسكنا بكلامهم صلوات، هذا دليلك بعد المقدمة الدقيقة الشريفة التي تفضلت لها بعون الملك العلام، يتجلى لك، هذا هو الدليل السابع. شو قد حكي ستبناك يكون الدليل يصير ماذا مرتين بقد هذا الحكي، لا 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 لا، دليل هذا جملة واحدة، يتجلى لك أنه إن تمسكنا بكلام الأئمة صلوات الله عليهم أصمنا من الخطأ والزلل، وإن لم نتمسك وقعنا في الخطأ والزلل. لأن العلوم الذي نعتمد عليها علوم نظرية، والعلوم النظرية كما بينا يقع فيها الخطأ الكثير، لأن العلوم النظرية على قسم والقسم الثاني يقع فيه الخطأ الكثير، فلا بد من التمسك بكلامهم صلوات الله عليهم. هذا كلام الأخير شاهد أيضا على أن الاعتماد حتما لا بد وأن يكون على النقل دون العقل. هذا مضمون كلام الاسترابادي يا أخي، أفهرسه لك مرة أخرى بصورة آجلة. هذا كلام الاسترابادي جدا صعب، فالتفت جيدا، بس أنت يكون تخلي الشاهد أنه نحن نقلنا كلام الاسترابادي لأي غرض؟ لغرض أن القطع الحاصل من غير الناقل ليس بحجة. قال قدس سره هكذا قال بأنه في جملة ما قال في هذا الكتاب الفوائد المدنية أن المطالب غير البديهية مدركها ينحصر بالسمع لوجوه لأدلة. الدليل السابق يعتمد على مقدمة دقيقة، تلك المقدمة هكذا أن العلوم النظرية بعضها قريبة إلى الحس، مادتها مضمونها من حيث البداءة قريبة إلى الحس، وبعضها بعيد، فما كان قريبا لا يقع فيه الخطأ، لأن الخطأ من حيث الصورة لا يقع، إذا الصورة مرتكزة في ذهن كل إنسان. من حيث المادة، المفروض المادة المضمون قريب من الحواس في البداءة، إذن كيف يقع الخطأ؟ أما القسم الثاني نعم يقع الخطأ، لأن المنطق يعصم الذهن عن الخطأ من حيث الصورة، لا يعصم ماذا؟ الذهن عن الخطأ من حيث المادة، إذ المنطق لم يتكفل ولا يمكن ولن يمكن أن يتكفل أن يبين أي مقدمة يقينية أو أي مقدمة غير يقينية. فلذلك ترى الخطأ الكثير في علم الفقه في الأصولي في ثم قال ولما يشهد أنه القسم الثاني من العلوم يقع فيه الخطأ الكثير والمنطق بل لا يجدي إلا من حيث الصورة، ترى في علم الفلسفة اختلفوا في أن الجسم هل يتركب من شيئين، من خشب ومن مادة، من هيولة من قوة. المشاعون قالوا نعم يتركب، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان عندنا كوز حولناه ماذا إلى كوزين، إن عدم الأول حصل كوزان، من أين حصل الكوزان إذا لم تكن هناك مادة تتقبل هذه الأشكال وهذه الهيئات المختلفة؟ إذن يلزم حصول هذين الكوزين من العدم، وهذا مستحيل. الإشراق ردهم قالوا بأنه لم ينعدم الأول حتى تقول من أين حصل الآخران، بل انعدمت صفة اتصاله فقط، لا أنه أصل ذلك الأول انعدمه، حتى تقول إذا لم تكن هناك مادة موجودة مشتركة بين الجسمين إذن من أين حصل الجسمان الجديدة؟ انظر هذا الاختلاف فيما بينهم، هذا دليل على أن المنطق ليس آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ من حيث المادة. ثم قال لعلك تقول الخطأ كما هو موجود في العقليات موجود في النقليات. أجابه قال بأن الخطأ في النقليات ينشأ من ضمن مقدمة عقلية، لولا ضمها لما حصل الخطأ. ثم قال بهذا تنتهي هذه المقدمة الشريفة الكذا كذا، ويتجلى لك الدليل السابع، الدليل السابع وهكذا، إن عصمنا إن أخذنا بكلامهم عصمنا وإلا فلا. هذا قلنا كلام الأخير شاهد على ما نقول، أيضا طبق العبارة. لا ما قلت مقدمة. يقول قدس سره، يقول قدس سره، وقد عثرت بعدما ذكرت هذا المطلب لما ذكرت التنبيه الثاني، عثرت على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية. يظهر على أنه الشيخ لم تكن عنده الفوائد المدنية موجودة أيضا حين كتابة هذا الموضع، لذلك مرة سابع تشوفه يقول، مرة تاسع يقول هذا وإلى آخره، وأقوم مات اختلافات أخرى في العبارة موجودة. إذا إنسان يراجع الفوائد المدنية لا بل لعله يرى بعض، بل الفوارق موجودة بين ما نقله هنا وبين ما موجود على أي حال في الفوائد المدنية. قال في عدادي، قال يحكى، يحكى يظهر على أن الفوائد المدنية لم تكن موجودة عنده، وإنما حكيت هذه العبارة في بعض الكتب ونقلها الشيخ. قال قال الأمين الاسترابادي في عدادي ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية. ضروريات الدينية مثل قلت الظلم حرام والعدل واجب إلى آخره. هذه ضروريات دينية، هذه واضحة بديهية، هذه ما تحتاج إلى مصدر حتى نقول مصدرها هل ينحصر بالعقل بالنقل أو يجوز أن يكون هو العقل. لكن غير هذه الضروريات قال دليلها ومدركها ينحصر بالسماع عن الصادقين أو عن الصادقين صلوات الله عليهم. إلى الصادقين يعني الأئمة صلوات الله عليهم، صادقين يعني الباقر والصادق صلوات الله عليهم. هذا هو مدعى. قال في عداد الأدلة الذي ذكرها على هذا المدعى هكذا قال: الدليل التاسع أو الموجود في الفوائد السابع لا يؤثر مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى، وهي هذا المقدمة هذه أن العلوم النظرية طبيعي البديهية لم يذكرها لأنه تلك لا حاجة إلى تحصيها وكذا. الذي مادته قلنا ماذا مدرك ماذا الحس، هو واضح مثل الشمس طالعة والآن نهار أو الآن ليل الدنيا حارة أو غير ذلك، هذه علوم بديهية مدركة ماذا الحس. أما العلوم النظرية على قسمين يا أخي، قسم ينتهي إلى ما هو قريب من الحس في البداهة، ينتهي إلى مادة إلى مضمون يا أخي هو قريب من الإحساس يعني من حيث البداهة، مثل علم الهندسة علم الحساب أكثر أبواب المنطق مثل عكس المستوي عكس النقيع، لأن أمور بديهية يا أخي أشبه بالبديهية يا أخي ذني، ولذلك لا يقع فيها الاختلاف، فهلي لا يقع فيها الاختلاف، وإنما قال أكثر أبواب المنطق لأن بعض الأبواب ماذا لعله مادتها بعيدة عن الحس مثل ما مثلت النوع والجنس والفاص والكذا ذني لعله بلي، ولذلك لأن حقائق الأشياء فصول الأشياء أجناس الأشياء ذني حصولها والعثور عليها والاطلاع عليها أمر صعب ليس بالأمر الهين. هذا القسم يا أخي الذي مات قريبا من الحس لا يقع فيه الخلاف بين العلماء، لا يقع ماذا الخطأ في نتائج الأفكار في النتيجة الفكرية نتيجة الاستدلال، لا يقع الخطأ. هذا كلمة الخطأ عطف على ماذا؟ عطف على الخلاف، يعني ولا يقع ماذا لا يقع فيه الخلاف ولا يقع ماذا الخطأ في نتائج الفكرية. زين يا أخي لماذا لا يقع الخطأ في هذا القسم؟ قال والسبب في ذلك يعني في عدم وقوع الخطأ أن الخطأ في الفكري إما من جهة الصورة وإما من جهة المادة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء. ليش؟ لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة، الصغرى لابد أن تكون موجبة، الكبرى لابد أن تكون ماذا كلية، هذا يعرفه الصغير والكبير قلت، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. يبقى محبوب السلام الخطأ من جهة المادة، قلت المادة بمعنى قريبة من الحس كيف يقع الخطأ، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم لقرب المواد فيها مضمونها قريب من الحواس من حيث البداهة، فكيف يقع الخطأ يا أخي؟ هذا القسم الأول قلت الخطأ فيه نادر والخلاف فيه بالتالي نادر. الآن أتي ماذا إلى القسم الثاني، وقسم ينتهي إلى مادة إلى مضمون يا أخي بعيدة تلك المادة، ذاك المضمون بعيد عن الإحساس، مثل ما مثل علم الحكمة الإلهية يعني فلسفة الحكمة يبن والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل الفقه والمسائل النظرية الفقهية، بعض المطالب الفقهية ماذا نظرية مادتها بعيدة عن الحس لذا ترى اختلاف العلماء فيها كثير، أو بعض القواعد المذكورة في كل منطق مثل ما يرتبط بالنوع بالجنس بالفصل بغير ذلك، هذه يا أخي مضمونها ليس قريب من الحس بلي، ومن ثم وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه ومسائل الفقه وعلم الكلام وغير ذلك. لماذا وقع الاختلاف يا أخي والخطأ؟ لماذا؟ السبب ماذا؟ يقول والسبب أن في هذا القسم يعني السبب ماذا في هذا القسم الذي مادته بعيدة عن الحس، يقول والسبب أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مادة القياس الذي هو الجزء الثالث من المنطق بحث عن القياس من حيث ماذا المادة وتقسيم للقياس من حيث المادة الجزء الثالث من منطق المظفر هكذا يا أخي بعد، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقصى تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام، يعني يبين على أن القياس مرة مادته مضمونه يقيني فالقياس برهاني، مرة من المسلمات فالقياس جدلي، مرة هكذا فالقياس هكذا. هذا المقدار يا أخي يبين، لكن لا يبين أن أي قضية يقينية حتى القياس يكون برهاني وأي قضية غير يقينية، لا يمكن هذا يا أخي. وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام، بل لا يمكن قلت أن يتكفل ذلك علم المنطق. كل علم هو يتكفل ماذا؟ أبحاث خاصة. علم المنطق لا يمكن أن يتكفل جميع هذه الأبحاث يبين أن أي قضية يقينية أم لا. ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تتكفل هنا العبارة يكفل بذلك تكفل بذلك، أي تتكفل بذلك ما مهم، يلا يا أخي مناسب تتكفل بذلك، يعني تتكفل إثبات أن أي قضية يقينية وأي قضية غير يقينية، لا يمكن هذا. ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، تأييد ما ذكره يعني ماذا؟ أنه لا يمكن المنطق يتكفل ذلك يبين أي قضية يقينية أي قضية غير يقينية. بعض الوجوه ذكرها كتأييد، مثل هذه الرواية ذكرها إن الله قد خلط الحق بالباطل وجعل مضمون الرواية تمييزهما إلى الأنبياء، فإذا يظهر على أنه تمييز الحق من الباطل، الصحيح من غير الصحيح، المطلب اليقيني من غير اليقيني، ليس بالأمر الهين حتى يتكفل علم المنطق بذلك. هذا إلى الأنبياء، أرسل الأنبياء هو لهذا الغرض. فإن قلت لا فرق في ذلك، يعني في كثرة الخطأ، كثرة الخطأ كما موجودة في الـ في الـ في الـ في الـ العقليات موجود في النقليات، لا فرق في ذلك عن في كثرة الخطأ بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك يعني حتى في الشرعيات الخطأ موجود. ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في مسائل أصول الدين في مسائل فروع الدين، هذا الاختلاف دليل على أنه في النقليات أيضا يقع الخطأ يا أخي، والخطأ كثير، وإلا فلماذا هذا الاختلاف؟ قلت أجاب إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة، هذا سبب هذا، لو لم تضم هذه المقدمة العقلية لما حصل هذا الاختلاف. إنما لذلك هم ينفرون، لذلك هم ماذا ينفرون؟ بلي من القضايا العقلية. قلت إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة، هاي الباء لابد بمعنى إلى، يعني إلى المقدمة النقلية، المقدمة النقلية التي هي ظنية أو قطعية. ثم قال يا أخي، ثم قال يا أخي جئنا إلى مسألة الهيولة. ومن الموضحات، هنا العبارة ومن الواضحات خطأ، ومن الموضحات مما يوضح ما ذكرناه. ماذا الذي ذكرناه؟ أنا في أثناء الشرح قدمت هذه الجملة لأنها ترتبط بما سبق وأخرت ماذا ما قبلها. من الموضحات لما ذكرنا، أي شيء اللي ذكرنا من أن المنطق ليس في المنطق قانون يعصم من الخطأ في المادة فقط، يعصم من حيث الصورة، نجد على أنه وقع الاختلاف الشاسع بين المشائين والإشراقيين في مسألة تركب الجسم. لو كان المنطق آلة قانونية يعصم من حيث المادة أيضا لما وقع هذا الاختلاف بينهم. أن المشايين ادعوا البداهة في أن تفرق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه، يعني شخص الكوز الأول، عين الكوز الأول، ذات الكوز الأول، وإحداث لشخصين آخرين. وعلى هذه المقدمة وهي أن هذا إعدام للكوز الأول بنوا إثبات الهيولة تلك القوة. قالوا إذا لم تكن هناك قوة ثابتة في جميع هذه حالات التغير، إذن كيف حصل هذان الجسمان الجديدان؟ حصلها من كسب العدم؟ لا يمكن، فلابد هناك مادة تتقبل هذا الانفصال مرة، هذا الاتصال أخرى، تتقبل الجسم مرة، الجسم الواحد مرة، الجسمين الآخرين مرة أخرى، وهكذا. بينما الإشراقي لا، ادعوا البداهة في أنه ليس هذا إعدام للشخص الأول، وإنما انعدمت وذاته موجودة، انعدمت صفة الاتصال، صفة من صفاته وهو صفة الاتصال، إذا ماكو داعي إلى أن نقول بوجود الهيولة بوجود تلك القوة. انظر هذا الاختلاف يا أخي، حتما أحدهما باطل، إما هو لا باطل كلاهما صحيح، لا يمكن اجتماع النقيضين، لا يمكن، مع أن الإشراقيين والمشائين قرأوا المنطقة، هم وضعوا المنطقة، المشائين أصحاب أرسطو يا أخي، هم وضعوا المنطقة. إذن على هذا الأساس كيف وقع هذا الاختلاف؟ من هنا نستكشف أن المنطق مع أنهم هم وضعوه لا يتكفل إثبات، بل لا يتكفل ماذا؟ مراعاة وعصمة الذهن ماذا من الخطأ من حيث المادة، وإلا لما وقع هذا الاختلاف. ثم ثم قال بهذا انتهت المقدمة هذه. إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، هذه المقدمة الدقيقة التي فيها دقة وفيها شرافة يا أخي، نقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه يعني عن الخطأ. انتهى كلامه. هو شيخنا الأنصاري انتهت. احنا شاهدنا من هذا الكلام كله ماذا قرأنا؟ لكن شنو هسه المقصود؟ المقصود هذا اللي بيانك أن المستفاد من كلامه، هذا مدعانا احنا، المستفاد من كلامه عدم حجية العقل، اين ادراكات العقلية، اين في الامور غير المحسوسة، في المحسوسة العلوم البديهية الذي ما ذكرها تلك واضح. وما يكون المبادئ قريبة من الاحساس كعلم الحساب والهندسة، هناك العقل حجة. اما في غيرها مثل في علم اصول الفقه، في علم الفقه، في غير ذلك الذي المادة بعيدة عن الاحساس، لا يكون ماذا العقل حكم حجة إذا لم يتوافق عليه العقول. يعني شنو إذا لم يتوافق؟ يعني إذا المسألة بديهية كانت العدل واجب والظلم حرام، وهذا قال هو الرجال قال على أنه حكم هنا مصدر من الأحساس حتى نقول حكم العقل حجة أم ليس بحجة. لكن في غير هذا المجال حكم العقل لا يكون حجة، قطع العقل لا يكون حاصل، العقل لا يكون حجة إذا لم تكن المسألة محسوسة أو قريبة من الحسي. هذا كلام الاستربادي، وقد استحسن هذا الكلام رفقاء يا أخي من الإخباريين الذين جاءوا بعده، وإلا من يوافقه في كلامه هذا إلا أصحابه يا أخي، قالوا بلي هذا كلام جيد لطيف. إن شاء الله في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل ننقل بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على